السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام نبدا في اصول التشريع، واعتذر لو تاخرنا، لكن هذه محاضره الجامعه بمكه نريد نكملها. نعم، جزاك الله خير. انا احب هذا، انا احب هذا. يا رب يا رب يا رب يا رب. الحمد لله. طيب، إلى أصول التشريع. قلنا في العهد الأول عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كان التأسيس في هذا الباب للاحتكاك الصحيح في أمر التشريع، وأن المسألة على الكتاب والسنة توقيفا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مع وجود الوحي ومع التهذيب والتأسيس والتأديب والتمسك بالكتاب والسنة، أيضا فتح الله بابا من أجل إبداع هذه الأمة، أو هذه الأمة هي أمة خلقت للقيادة والسيادة والريادة. وأعلم أخي الكريم أنه لا يمكن للأمة أن يكون فيها قيادة وسيادة وريادة وليس فيها اجتهاد، وهذا يبين لك ظلامة من قال بأن الأمة انعدمت من المجتهدين، أو أن الأمة ليس لها يعني، أو ما ليس مجال للاجتهاد، أو ما في أحد يمكن أن يجتهد في هذه العصور. هذا الذي يقول بذلك يحكم على الأمة بالموت، لأن الأمة لا يمكن لأمة أن تتقدم أو تعلو أو تتربع مكانتها التي خلقها الله من أجلها وليس فيها من المجتهدين. بحال من الأحوال من يفعل ذلك يكون جهله جهل مش مركب، مكعب، مسدس، قل كيف ما شئت، لكنه يعني يحكم على الأمة بالإجهاض وبالموت. الأمة هذه أمة ولادة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير فيها في أوارها أم في أخرها. مع وجود الوحي، مع وجود التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف يسألونك قل، يسألونك قل، والله جعله الذي يتولى الجواب، أيضا كان له اجتهادات، وأيضا سمح للصحابة أن يجتهدوا. عندهم الآلة، هم سليقة اللغة العربية عندهم، والأصول والمباحث التي يبحثونها هؤلاء كتابة ومدونة، الأصل أنها كانت عليهم سليقة. ولذلك سنرى أن العهد الثاني أيضا هذا العهد من أعظم ما يكون، لأنه أيضا ببيان إلى علو الأمة. شوف أنت الأمة لما علت، علت كيف؟ أولا مسألة الاستنباط والاحتكاك والنوازل كلها جاءت عليه تأصيل عندما أصل الله لهم بمسألة الوحي، الكتاب والسنة معا، ومعرفة كيفية الاحتكاك بالكتاب والسنة واستعمال الكتاب والسنة، وأيضا الفهم عن الله وعن رسوله والبحث عن مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأهمية بمكان، هذه من الأهمية بمكان. فهنا تنامت سمات شخصية العالم المجتهد الذي يجتهد. طبعا حديث كان فيه ضعف وفيه شذوذ، حديث معاذ عندما قال له يعني بما تحكم، قال بكتاب الله، فلم أجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجد فأجتهد رأيي. والنبي صلى الله عليه وسلم ضربه فقال له الحمد لله وفق رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول بذلك. هذا حديث ضعيف لم يصح، حتى أصلا شذوذ المتن في مسألة الترتيب لأن كتاب السنة عنوان يتلازمان لا ينفكان. لكن هو الكلام عن أنه هنا الإبداعات في هذا الباب أنه لابد من الاجتهاد، لابد من الاجتهاد. فهذه المرحلة، هذه المرحلة يعني كان يعني من المرحلة هذه من 11 في السنة 11 للهجرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، تنتهي إلى آخر القرن الأول يعني 100 سنة، لغاية سنة من سنة 11 إلى 100. هذا العصر كان مليئا وكان من أهمية بمكان، لأنه أصلا فيه أولا الصحابة الزخم في العلم بقى هنا وانقداح الذهن وأيضا اجتهادات. هناك نوازل قد جاءت في هذا الباب يعني لابد من حلها، وأيضا في أمور من في تطبيقها كان في بعض أيضا اجتهاد فيها، وانتشار الصحابة ونشر العلم بين الناس. فهذه من 11 للمئة كان كما قلت فيها العلم ينتشر أيضا ويتنامى، وأيضا التأسيس الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم والتأصيل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به الصحابة، ثم ابتدوا يعني يترجموه لنا على عمليا. كانت الترجمة العملية لنا في 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 ذلك أنا للأمة بأسرها الترجمة في التطبيق الشرعي في هذا الباب، وأيضا فيها إبداعات علماء الصحابة. والمسألة لم تذهب عن الكتاب والسنة، لكن في زيادة في أمرين أو ثلاث أمور. يعني لو قلنا في هذه المرحلة المصادر المهمة جدا، معيش أنا أسف جدا، المصادر المهمة في هذا الباب هو الكتاب والسنة، ده الأصل والأساس، ولا يصح أن يقال كتاب ثم سنة. الكتاب والسنة معا، الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك النظر في الكتاب والسنة على النظرة المقاصدي. يعني كانوا أصلا في هذا الباب علموا أن التشريع يهتم بمصالح العباد، فكان النظرة المقاصدية عندهم في هذا الباب، واستراها إن شاء الله في كثير من المسائل التي عرضت لهم، وكانت النظرة المقاصدية هي الأهمية من الأهمية بمكان. فالنظرة المقاصدية ثم قول الصاحب ثم بعد ذلك مسألة القياس، وده هذا القياس اللي هو يعني الإلحاق على معنى النص، الإلحاق على معنى النص. هيكون في هذا العهد، وهذا هذا العهد من سنة 11%، ده هذا عهد التطبيق، ترجمة الفرس، هذا العهد اللي هو العهد عهد الصحابة، وهذا العهد الثاني أو الطور الثاني. لأن هذا العهد يعني هو ده، وده نقطة فارقة كما قلت. وانت شوف ايضا في التأسيس والتأصيل هم احتكوا بالكتاب والسنة، وبعد ذلك استخدام ادوات العلم الفهم، قوالب الفهم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يعني كل النوازل جاءت على التأسيس حتى سلموا للطور الثالث الذي دون ذلك، كل عملون هو دون ذلك، دون كل ما في العهد الثاني وعهد الصحابة من 11 لغاية 100. ده يمكن يقال فيه العقد التطبيقي أو الترجمة الفعلية لنصوص الأحكام في القرآن وفي السنة. أهم المصادر التي تعاها أصلا في هذا الباب هيبقى يكون فيها فتح باب الاجتهاد. على مصراعيه لمن تأهل لذلك. وهتكون المصادر في هذا الباب الكتاب والسنة معا، بسهم كده، السهم هذا الأول الكتاب والسنة، بعد ذلك هيكون فيها النظر للكتاب والسنة اللي هي النظر المقاصدية في ذلك، هذا استعمال له. تأتي بعد ذلك هيكون قول الصاحب والقياس، قام الصحابة بهذا الواجب وداء الدين غضا طليا على أكتفهم، وصل إلينا وعلى وسمى وارتقى على أكتفهم، وكان يعني هم فيه كما قلت على هذا التشريع في هذا الباب. هذه المصادر الرئيسة لهم، وأشهر هؤلاء الذين تصدوا للفتوى وأيضا للتعليم، يعني أشهر من ذلك قد نقول الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون الأربعة، وهؤلاء تمكنوا من العلم تمكينا، الله تعالى قد من عليهم منن عظيمة، فقد تمكنوا من العلم تمكينا من الكتاب والسنة، من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما حباهم الله جل في علاه من سمات الفهم والعقل عن رسول الله، لا سيما أبو بكر وأيضا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمه وقال: ما رأيت عبقريا يفري فريه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان صديقا، المسألة عنده كانت مسألة عظيمة في هذا الباب. فإذا نقول بأنه طبعا تجلى التطبيق العملي جدا في هذا الباب لمسألة من النظرات المقاصدية في عصر عمر بالذات وعصر عثمان. عمر بالذات كان هو الذي أنعش هذه المسألة. عامة أشهر هؤلاء الذين يعني جاء الدين على أكتفهم غض النظر عن الخفاء الأربعة الراشدون وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت هذا يعني كما تقولون هو ركن القرآن، ركن القرآن. زيد بن ثابت فرضي هذه الأمة، هو ركن القرآن. تعلمون أنه تعلم السريانية والعبرانية في مدة وليزة من عمر الزمن، يعني أيام قليلة. وهذه اللغة صعبة جدا، إتقانها صعب جدا جدا جدا، ومع ذلك في أيام يسيرة أخذ بلبابها وقد تعلم السريانية وتعلم العرب. بس فقط أن المسلم قال إني لا أمن هؤلاء القوم، فأمره بالتعليم فتعلم. فسأت إن شاء الله وأبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي بن كعب الذي قال فيه وسلم أقرأ أمتي، هو أقرأ الأمة. ومعاذ بن جبل هو عالم الأمة بالحلال والحرام. وأيضا أصحاب القرآن الأربعة عبد الله بن سالم مولى أبي حذيفة، وأبو موسى الأشعري، وسيدهم في ذلك ابن مسعود، رضي الله عنه وارضاه. ومن هؤلاء أيضا العبادلة الأربعة، وتأصيل العلم في المدينة بعبد الله بن عمر وعائشة وزيد بن ثابت، وبمكة عبد الله بن عباس، وبالكوفة علي بن أبي طالب أيضا كان أصلا فيها في هذا الباب، وبالبصرة أنس بن مالك وموسى الأشعري، والشام كان معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، وبمصر كان عبد الله بن عمرو بن العاص. والذين يعني تصدوا للفتوى من الصحابة يصل إلى 135 رجل، 40 رجل وامرأة طبعا أكثر، يعني أكثرهم الرجال. وعلى رأس الباب أصلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ترجمة لقول تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. على رأس هؤلاء عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان التأصيل العام عند الجميع النواه المشتركة والتمسك بالكتاب والسنة، وأيضا في ذلك اجتهادات الصحابة. وهذه المسألة أيضا تجعلنا نتكلم أصوليا على هذا الباب ما دمنا في العهد الثاني. قول الصاحب هنا في هذا الباب إن لم يجدوا قولا في يعني في الحكم للمسألة التي جاءت بالكتاب والسنة، هل يؤخذ بقول الصاحب على أنه حجة أم لا؟ هذه مسألة أصولية، ما أدري أكيد مررتم عليها، أن فيها أربعة أقوال: قول أنه ليس بحجة مطلقا، قول أنه حجة مطلقا، قول بالتفصيل. وفي التفصيل منهم من قال بالخلفاء الأربعة، ومنهم قال بأبي بكر وعمر. فمن قال بأنه حجة مطلقا، يمكن هذا يعتبر هو قول العام، قول عامة العلماء، جمهور العلماء. أنت استرى مني تناقضا فقل لي ده تناقض عشان أحل لك التناقض. قولان متضادان قال بهما الجمهور، قولان متضادان قال بهما الجمهور. قول الأول هو حجة مطلقة، وهذا كله مرتكز على تزكية الله جل في علا للصحابة عندما قالوا ألزموا كلمة التقوى كانوا حق بها وألها. وقول قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. واستدل بها الإمام مالك على أن بغض الصحابة كفر. وقول الله تعالى عليهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها. وقول الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين ويبقى إذن المسألة مسألة عظيمة في هذا الباب. قالوا كل الأدلة التي جاءت في فضل الصحابة من الكتاب ومن السنة وأجمع الصحابة تدل على قول الصاحب حج، تدل على قول الصاحب حج، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد يقال المسألة على الخلفاء فقط كما سيأتي. القول الثاني هو القول ذا قول جمهور العلماء قالوا بحجية قول الصاحب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ممكن نقول من الأدلة النظرية إيش على أنه حجة، ها خير الناس قرني، قلت نظرية ماشي ممتاز، خير الناس قرني ثم الذين أمنهم. طيب وش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة من الحديث فهمت السؤال ولا ما فهمتوش؟ يا أحل بلاش فهلوة أحل، تفضل أستاذ إبراهيم بتحيل لك كده كله حتى تفضل يا شيخ هو أحل عليك رضي. ها لما يقول خير الناس أعظم خيرية في الناس وإيش؟ العلم، العلم هو هذا يعني هم الخيرات تقدمهم بذلك. ماشي أنا قلت بقى ضد النظري إبراهيم لو ايه؟ لا هو ما خلاص انا قلت هذه دين الادله النظريه فقط، هو دليل نظري بتكلم على دليل نظري. هات احمد اسماعيل استقوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفين بقى وجه ده الحديث ده يعني انت كده يعني وزنت خلتنا يعني في فرح كيف بقى وجه الدلاله؟ كل ده من النضاره، كل ده من النضاره، فين بقى وجه الدلاله؟
أمن
يحفظون الدين. تفضل. طبعا هم أعلم الناس بلغة اللغة العربية عندهم سليقة. ماشي. ها. ماشي جاي. بس وقفت على أبي بكر أنت الآن.
عربيتهم
صريقة ممتاز. أيوة شيء
شيخنا
في أوجه الدين الأول اللي بدأت بيخوة كلهم بدأت بيخوة كلهم بدأت بيخوة
كلهم بدأت بيخوة كلهم بدأت بيخوة كلهم بدأت بيخوة كلهم بدأت بيخوة كلهم بدأت
بيخوة كلهم بدأت بيخوة كلهم بدأت بيخوة كلهم بدأت بيخوة كلهم بدأت بيخوة كلهم بدأت تفضل حضرتك، انت عايز تجاوب ولا تقعد؟ تفضل حضرتك وجبها بعد من قصيرها، لا عايز اقعد يعني ما فهمش يعني سيب حكايه الاجابه دي بعدين. طيب انا طبعا هو الحديث اصلا ظاهر جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم امنه السماء، عله وجود النجوم امنه السماء، قال وانا امنه الاصحاب لما بياتي الوحي واصحابي امنه الامه. ما في امنه من غير علم، لا يمكن يكون في امنه من غير علم، مع ذلك أنه فيهم جميعا العلم لأنه جعلهم جميعا إيش؟ ده اللي أنا بأريده، جعلهم جميعا إيش؟ أمنة، ما جعلش أفراد، قال وأصحابي، الإضافة عامة ولا عممتش؟ أصحابي عمم يبقى كل أصحابي، ولا يمكن أن يكون أمنة إلا بالعلم. الأمان أصلا منزوع بغير علم، وش ده أنا والله منزوع؟ ما في أمان. ماشي ممكن ينتزع من ذلك، هذا من يلبسوا من المظلم من رأيك لهم الأمن هم مهتدون. وجه الدلالة شوف أجاب أخذ، لا بد أن تفهم أنه لا يمكن أن 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 يتقي ما يشوب الإيمان وما يشوب التوحيد إلا بإيش؟ إلا بعلم. وزي قلنا التوحيد وأن تعلم ما ينفيه من الشرك هذا لا يمكن إلا بعلم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، الحديث صريح جدا في هذا الباب، قال حتى يرفع علم هذا الجهل، وقال والله ان الله لا يقبض علم انتزاعا انتزاع من قول مسرور علماء لكن يقبض علم بقبض، حتى اذا ما يبقى عالمه لم يبقى عالما اتخذ الناس الاسره جهاله سئل فافتوا بغير علم فضلوا وضل بين هذه الساعه سنون خدعه صدق فيها الكاذب وكذب فيها صادق وتم الخائن وخون الامين وينطق الرويبضه. قال وما الرويبضه رسول الله؟ ضياع الامه بوجود الايش؟ الرويبضه. طب من الرويبضة؟ جيب لي جملة واحدة بس، واحدة بس. ها؟ رجل يا سلام انا هستطيع اكلمه فيه، ما ده كلام النبي، خلص انتهى الموضوع، سمعت وقطعت عن شيء، جزاك الله خير. كله سكت. حقيقة الأمر أعظم أعظم الرويبضات مكانة هو المبتدع. المبتدع أعظم الرويبضات. المبتدع في دين الله هو أعظم الرويبضات. خطر الخطر الداهم على الأمة بأسراء وجود البدعة. خطر الداهم على الأمة وجود البدعة. لا سيما البدعة في الاعتقاد. ده الخطر الداهم على الأمة بأسراء. وخطر ليس بعده خطر، لان انقاذ الامه جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما انا عليه دم وايش واصحاب، واعظم ما كان عليه من اعتقاد. لذلك احنا قلنا بوابه العلم اتقان عقيده، ما في اتقان عقيده اركن مساله من الاهميه المكان مش مهم، ربنا يرضى عنك حفظك رب. فاذا القول الاول قلنا بان جمهور العلماء قالوا الصحابه قالوا صاحب حج. طبعا جمهور العلماء هنا بعضهم قال هم جمهور الأصوليين، ومش جمهور الأصوليين صراحة، مع الأصول أهل الفقه، فليس يعني الجمهور على ما تأوله بعضهم. طبعا أصلا أدخلوا الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة جمهور أهل السنة. نعم. الثاني طب المقابل أنه قول الصحابة ليس بحجة، وده جمهور الأشاعرة قالوا به. لما يقول جمهور العلماء المقصود به جمهور الأشاعرة، قالوا قول الصحابة ليس بحجة. وطبعا هذا قال ترجيح ابن حزم وترجيح الشوكاني، قالوا لأن الله جعل قالوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهى. ما عندنا إلزام بقول أحد كائنا ما كان إلا 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 الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فقالوا إذن قول الصاحب ليس بحجة. وهذا القول هو أضعف الأقوال، هذا القول الذي ندين الله به هو أضعف الأقوال. القول الثالث هو قول بالتفسير بالتفصيل، وقول التفصيل عند التفسير ينحل ايش لقوله. منهم من قال الخلفاء الاربعه، قول صاحب الحجه الخلفاء الاربعه لعموم قوله، وهذا ما يحتجون بايش بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس. فجعل الناس تعض بالنواجس على ايش على الخلفاء الاربعه. طيب والقول الثاني والتفصيل الثاني هو ابو بكر وعمر، الحجة في قول أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين بعده أبي بكر وعمر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ولقوله للجدة قال لها أو للمرأة قال لها قالت إن لم أجدك قالت قال ذهبي إلى أبي بكر، قالت إن لم أجده قال أتي عمر. في رواية قال ذلك، فقال هذه أدلة بأسرها تبين أن الإحالة ذهبت إلى أبي بكر وعمر. والصحيح في هذه المسألة إخوتي الكرام على ما أدين الله به قول الصاحب حج، لا سيما الخلفاء الأربعة قول الصاحب حج، ويقوى قوله حج بالقرائن المحتفى. يعني جاءت قرائن، يعني مثلا قوله انتشر وسكتوا كإجماع السكوتي، أو قوله يوافق ظاهر القرآن، أو قوله قال به المجتهدون، فهذه دلالة عن قول الصاحب بهذه. يعني لا بد من قرائن حتى أقول يعني قول الصاحب حجة، ولا سيما إذا كان القول جاء يعني القرائن عندي التي تجعلني أقول قول الصاحب حجة دون النظر أبو بكر عمر عثمان علي، غير ذلك تأتي قرائن تعضد قول الصاحب من السكوت على المخالفة. أو لأنه طبعا لا بد أننا كنا نبادر بأن قول الصاحب حجة، لكن ليس قول الصاحب حجة على صاحب آخر، يعني ليس واحد حجة على واحد. ولما اختلفوا كما قال علماؤنا قال الشافعي نحن نميز بين القولين بإيش بأيهما أرجح أو أيهما أقرب لسنة الاجتهادات، الاجتهادات في هذا الباب، كما حدث من مع أبي موسى الأشعري ومع مع ابن مسعود في مسألة الميراث، وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان في بيع السلسلة فيها فضة وفيها فيها ذهب، مفهوم؟ فعندما يكون فيها الخلاف بالقول الصاحب نشوف الذي أوفق إلى السنة هو الذي هو الذي هو الذي يقدم. وإذا كانوا في هذا التشريع يعني في المسألة العظيمة في هذا الباب هي مسألة أن الكتاب والسنة معهم واجتهاد الصحابة في هذه، وهنا يعني حوادث كثيرة نزلت فيعني وقفوا معها حتى يستنبطوا الأحكام. وكان لهم أيضا مادة القياس الإلحاق، مادة القياس. يعني احنا كانوا يتعاملون كما قلنا بالمقاصد، مقاصد الشريعة ينظرون في المقاصد، وهذه كانت منتشرة جدا في عصر عمر الخطاب، النظرة المقاصدية. وسيأتي المسائل اللي عليها، مسألة الطلاق الثلاث، مسألة الجلد في الخمر، مسألة الدواوين، مسألة الإعطاء على السبق، كل ذلك نظرة مقاصدية، كل هذه نظرة مقاصدية. لكن كانت قليلة النظرة المقاصدية في عصر عمر، في عصر أبي بكر. النص كان حاكم في كل شيء، حتى مسألة جمع القرآن يعني ارتعدت فرائصه، وما كان يريد أبو بكر، حتى عوده عمر وعوده حذيفة مرة ثانية، فنزل على قولهما وجمع القرآن. دي نظرة، نظرة مقاصدية. حتى في العطاء ما كانش بيعطي يعني على السبق، كان بيقول نترك هذا أمر دين، والدين يكون لله جل في علاه، والأجل يكون لله جل في علاه. هذا الأصل. فابتدى الاجتهاد من الصحابة، وكانوا يجتهدون جدا في هذا الباب، ولذلك جاءت مسائل كثيرة. سأبين فيها المسائل هذه، جاءت مسائل كثيرة بيانت هذا العصر ومظاهر هذا العصر وسادت هؤلاء العصر على ما قلناه من الصحابة الكرام. نبدأ ببعض المسائل التي فيها النظر المقاصدية عشان نبين أنهم يعني هؤلاء الصحابة في هذا العصر بيّن لنا كيف أن الشريعة جاءت تصلح لكل زمان ومكان، وأن فيها التأصيل العام أنهم فهموا وعقلوا أن الله ما شرع شرعا إلا لإيه؟ لمصلحة العباد، إلا مصلحة العباد. شوف، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيه مائة كبير ومنافع، أو في منافع، لكن نظر المقاصدية هنا في منافع، لكن المنافع دي يعني يغلفها إيش؟ مفاسد كثيرة. يبقى الذي سيغلب على الإنسان المفسدة التي تضره، ولا المصلحة اللي هو بيجري بيهفه خلفها؟ المفسدة التي تضره. فلذلك منعه، تعال ننظر، قد تكون المنافع والمصالح لشخص والمفاسد تعم على 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 الجميع. يبقى مش ممكن أنفقد. هذه نظرة أنانية، ونظرة الشمول والتكافل الاجتماعي تأبى ذلك، ان رجل يعلى والباقي كله ايش؟ الجميع يغرق. نظرة الربا كذلك، الربا فيه مصالح ولا مش مصالح؟ رجل ماله بيزيد، بيعطي الألف ياخذ 1200، بيزيد ولا مش بيزيد؟ منفعة له ولا ليست منفعة؟ لكن لو نظرت انه كل المفاسد هتكون على ايش؟ على العام. ودائما الشرع يقدم العام على الخاص، وايضا له هو أصارة لا يضيع فضل الخاص، ولا يضيع خير الخاص، بل يريد له ان يكون خيره مع ايش؟ مع العامة، مع العامة. فلذلك أن تنظر النظر المقاصدية في التشريع، ده أصل التشريع، فهموا ذلك. فلما هم فهموا ذلك في كل نازلة أو كل في حادثة يعني كانت تعن، كانوا ينظرون التأصيل العام في هذا الباب، كيف الإلحاق وكيف أن يحقق المقصد، أن يحقق المقصد. لما لو جئنا سريعا قبل ما كان في عصر في النازلة في عصر أبي بكر، مسألة الجلد، مسألة الجلد هذه مطبقة تطبيقا تاما في هذا الباب. الخمر الجلد فيه أن الإنسان كان يضرب، ولذلك بعض العلماء اختلف هل الخمر له حد أم لا. خلي بالك أصلا مختلف فيه، عشان نتكلم بحق أنه حد الخمر مختلف فيه. احنا ندين الله بأنه له حد، وحده 40، وده ما حدث من أنس ومن غيره، حتى عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وزكى ابن أبي طالب قال جلد النبي 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر بش 80، ثم علي بن أبي طالب قال والجلد 40 أحب إليه. عجيب جدا، مع أنه هو اللي أفتى بش 80، هو اللي أفتى 80 ورجع، مفهوم؟ هو أصلا اللي أفتى 80، يعني هو من ضمن من أفتى عبد الرحمن بن عوف، وهو أعتقد عثمان عندما قال إذا شرب هدية، وإذا شرب سكر، وإذا سكر هدية، وإذا هدية افترى، وحد المفتري أقل حده، حد المفتري كم؟ ثمنه. فجلده من أجل أن يرضع، لكن هي تحقيقها كان تحقيق مقاصدي. سبحان الله، فهو رجع قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه. إن أيضا شوف القاعدة الكلية، الخطأ في الحد، خطأ مسألة حد أفضل ما يكون خطأ فيش في حق العبد، يعني يخطئ أنه أصارة لا يعطي، لا يأتي بالحد، خير من يخطئ فيه أن يزيد. يعني الخطأ في العفو أفضل عند الله جل وعلا. فالحاصل أنه جلة 40 وجد الناس لا يبالون، بيضرب بالجريد والنعال ويرجع عيش، يضرب النعال ويرجع عيش، فضرب 80. هذه نظرة مقصدية، لأنه قال الزيادة هنا، الزيادة هنا من أجل الكف، يرعب الناس، مفهوم؟ حقيقة الأمر لو كانت هذه تعطي، لو كانت هذه تعطي لكان نفسنا فعلها. يعني لو نظرت هي نظرة مقصدية من أجل أن يكف الناس، ممكن أيضا زيادة الحد عليهم، زيادة الضرب عليهم، لا أيضا لا يرضع. وليه بقى؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل يشرب الخمر أنهارا، لو كانت زيادة تفيد لإيش؟ على ذات. بل هو بقى قال كمان لا أرى ولا أحب الله ورسوله، وقال على الزانية زنت وكررت، قال إن زنت فليجد الحد، ولا يسر أداب ولا يسر. فولا النظر المقاصية تطبيقا، هو عمر الخطاب طبقها في هذا الباب بهذه المسألة كنظرة مقاصية. قبلها نقول هو النظرة المقاصية الأول يعني القرآن والسنة، ثم النظرة المقاصية تابعة للكتاب والسنة. خلينا نقول النظرة المقاصية ليست دليلا مستقلا، والنظرة المقاصية عملها الأصيل في مقاصد الشريعة هو الترجيح، عشان تبقى فاهم الناس الضريه مستقله. ده اصلا يعتبر النظره المقاصديه دي قالب من قالب الفهم. النظره المقاصديه حقيقه امرها انها قالب من قالب الفهم، تحقيقها ياتي على من تضلع العلم يستطيع يرى مقاصد مراد الله ومراد رسول الله. انت بتبحث عن مقاصد الشريعه اصلا، لذلك ظهرت وتجلت في عصر ابي بكر في امور، في مساله حرب الرده، ها، في مساله حرب الرده، و وأيضا مسألة إنفاذ الجيش، جيش أسامة، وجمع القرآن، ظهرت هذه النظرة المقاصدية في هذا الباب. يعني أنت خذها من جيش أسامة، جيش أسامة أموف خليك بقى أضحك لغاية آخر الدرس. قولي ما أضحكش قول انت باسم. انت استاذ حسام اسمه حسام الضاحك، يفهموا كده. انا كنت نسميه حسام ورش، ده خلاص اسمه حسام الضاحك. هو بيقول لنا كده، انا فهمي مفتوح. والدته لما تسحب سحبوه من شفايفه، ما سحبوش، فهو جالس دايما فهمه مفتوح. طب اسمع من الشيخ، اتفضل نوه استاذ. ما حتى لو كان عنده اعياد وعند، لكن هو طول ما انا اراه فاتح، فهو بيقول لي هكذا انا هيئتي هكذا. انت صحبت من لسانك ولا من شفايفك؟ من الاثنين. اهو شوف اهو، بس انت مش طويل اللسان، ده انت مهذب جدا ولله الحمد. الحمد لله مبتسم. ما قال لي ماشي، اتفضل.
لا تدري ما فيش
اعياد وعمال، لا تدري انتظر ما ياتي.
نعم، اسف
والله، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. هناك العلماء يقولون من الادب الجم، اذا اردت ان تجرح فالفت الانتباه للجرح ولا تصرح. يعملون معك هكذا الامر يا نادر. طيب احنا خلينا في اهم شيء، اسامه رضي الله عنه وجيش اسامه، دي نظره مقاصديه اصلا. والحاصل مع النظره المقاصديه هذه جاءت في التمسك، لانه اولا الرده حصلت وزلزلت الامه والرجفه اصابتها. قال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، مات رسول الله مات واستخلف ابو بكر، وكفر من كفر من العرب، ما بقي إلا أهل المدينة ومكة وبقايا من أهل الطائف، ويرتد جميع العرب، راحوا عبدوا اللات والعزة والأصنام مرة ثانية بعد موت النبي. إيه ده؟ شوف، عشان قلت لك مواقف زلازل، الزلزلة والرشفة تبين لك كواشف، المواقف كواشف، والله الزلزلة تبين لك ذلك. عشان كده قلت لك إياك أن تعرف أحدا عند الابتسامة والقبلة والطعام. نعم، اجعله محبة وابتسامات طيبة وتبادل الكلام الطيب والابتسامات، لكن لا يمكن أن يكون لك رجلا حقا صديقا رفيقا أخا حقا إلا مع النوازل تنزل عليك، أو مع تزاحم مصلحته، أن تزاحم مصلحته. أو ينقل عنك أنك قضحت فيه. فانظره انظره هنا في هذا الباب، ستعرف حقا معدنه الأصلي أو المعدن غير ذلك، ستعرف هذا. ومن تعيش أمدا يعني تحصل لرجل وهو يبين لك كل الود والخير، وبعدين من الوراء حتى لو واحد بس قال له تعال بس نزيحه عشان انت هتبقى. هناك من بعض تلاميذ الألباني كان يتمنى موت الألباني، بعضهم قال تصريحا في هذا الباب، بعضهم يتمنى موت الألباني. فاهم يعني؟ هذه شو شفت المشكلة كبيرة، هذه مسألة ذاك. فقلت لحضرتك المواقف كواشف في هذا زلزلة، جاءت الرجفة، مات النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع ارتدوا على عقبه. ولا هنا جيش أسامة، جيش أسامة الآن نحن في خطر، أنت بتجاوب جيش وتذهب به إلى من؟ الروم ولا من؟ إيه اللي بيحدث هذا؟ أنت أصالة الأمة الإسلامية بترتجف الآن، أرض المدينة بتزلزل. نظر المقاصدية أبعد ما تكون عند أبي بكر رضي الله عنه، جاءت له من شدة التمسك، لأنه أصلا التشريع مبني على المصالح، التشريع مبني على المقاصد. فهو بيقول لما قالوا له ذلك قالوا كلام عجيب، الكلام اللي قالوه كلام عجيب جدا. وش قالوا؟ لا قالوا لما قالوا له انت يعني ما كيف يكون جيش أسامة؟ الا ترى ما نحن فيه؟ فهو قال لو جرت او جرت الكلاب بارجو امهات المؤمنين لانفذت جيش أسامة، مش هتراجع. في هذا الباب نظر مقاصدية، في هذا الباب الانسان لما يكون مرتبك وفي زلزلة وعنده يعني اضطرابات وسايب كل اضطرابات على جنب، وعمل بيعمل ايه؟ ده بيجهز جيش يؤدب من يناوي. فاهم؟ لما فعل ذلك ابو بكر رضي الله عنه كانت نظره مقاصديه حقا، عشان يبين الامه الاسلاميه لم ايش؟ لم تقل قوتها. الدوله الاسلاميه اسست في المدينه لم يكن فيها شيء من الضعف ولا شيء من ما حدث، بل هي في نفس قوتها. ولذلك لما ذهب أسامة بالجيش كل الفئران ذهبوا إليه، رجعوا إلى الجحور، كل الفئران رجعوا إلى الجحور، وأيضا أرعبت الأمة الإسلامية كل من يناوئها. وكانت نظرة مقصدية عظيمة في هذا الباب، وتحققت كما قلت عندما أولا بترك أسامة أنه هو الأمير، وان ارتضى ان يكون واحد معه، والثاني انه ينفذ جيش اسامه. نظره ثانيه جمع القران، هو اصلا ايضا لم يتبين له وخشي ان يكون فعل شيئا لم يفعله وسلم يزيغ قلبه، هو يخشى من ذلك. لكن هي ترجع الى نفس التاصيل اصلا، اننا نحن نزلنا الذكر وان لو حافظوا. فعلم ان الجمع هذه من الاسباب التي يكون فيها اسباب الحفظ، ولان هذه مساله تمس القدر. كيف تمس القدر؟ كيف تمس القدر؟ ماشي ممتاز، ما الله عليم حكيم، ما هو اي حد ممكن موافق، هذه صفات الله جل وعلا. ممتاز، ماشي نصير ممتاز. تمس القدر لانه من السنه الكونيه ان الله جل وعلا جعل المسببات منوطه بالاسباب والنتائج منوطه بايش؟ بالمقدمات. هذه سنه كونيه لا تتبدل ولا تتغير. فهو لما نظر ودقق النظر في هذا الباب وش حدث؟ وجد أن هذه من الأسباب التي بها ما قاله الله جل وعلا تطبيقا وترجمة، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. وبين له يعني تجلت هذه لما قال له حذيفة والله إنه لخير، إن القتل قد استحر في القراء. وبعدين المسألة بد تدون وبد تحفظ في هذا الباب. وأنا أجد في مسند الدارمي العجب العجاب من أيوب أو غيره عندما استدل قال يعيبون عين الكتابة، قال قد قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب. وإذا قال الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكان دي نظرة مقاصدية طبقته من الصحابة لتبين لنا، وده اللي برع فيه ابن تيمية من المتأخرين، برع فيه جدا، وبرع فيه عن الفقهاء، برع فيه جدا عن الفقهاء، لأنه كان متضلعا عن الكتاب والسنة، وهو لغة العرب عنده فضل رفع، هو الذي تكلم مع من؟ مع قل من قال بحيان، لما قال له من يعني ابن من سيبوي وسيبوي. ما هي بقى المشكلة في ابن تيمية؟ عرفت أنا العصر احنا بنعيش فيه الضرب هذا قولي، هو قال له من سيبوي يعني هو سيبوي النبي العربية ها اخطأ وقال له اخطأ هو قال له اكثر من 40 موضع 80 اكثر من 40 موضع
تعريفها انت ولا
سيبوي. الرجل كان اكثر الناس مدحا له، وكان يقول لك وهذا عجوبة الزمان. طلع قال هذا الشيطان الرجيم. هو بعد ما يعني ما تكلم معه على سيبوي قال بس اخطأ في 80، قال لي عندي 40 دخلها تضعف 13 40 اخطا في 40 موضعا. قال له اخطا من انت ومن سيبوي؟ هو نبي العربيه سيبوي اخطا في 40 موضعا. الثاني جالس في ذهول مش لا يصدق ولا يصدق ما يسمع. ومن من؟ من رجل اللي هو يعني شايفه انه السحاب الذي يسير على الارض. فلما ضرب له في سيبوي انقلب عليه انقلاب تام، انقلاب تام، وسب وشتم وتقص ويعني وانتقص من قدر من تمام، انتقص عجيب جدا. ده اللي بيحدث. شفت؟ عشان كده الواحد اصلا عمال يتنفس تنفس الراحه ويقول نحمد الله. والمسائل اعلم اعلم ان المسائل لا تنقطع، كلها صور متوافقه. انا اقول لك ثمود، عاد، طيب قوم نوح، قوم لوط، كلهم بلسان واحد. وذكر الله بين لنا المسألة معادة، المسألة معادة، صح كده؟ يعني كل واحد يعني هو يعني أنا أقصده القول واحد، لسان واحد، المعارضة فاهم والكفر به. فقال الله تعالى ما هذا؟ أتواصوا به. كل قوم يقول للقوم اللي بعده هكذا، وما هو ما خليش فيش لقية، ما فيش لقية بينهم. فالمسألة صور معادة، صور معادة، صور معادة. فهو ابن تيمية طبعا أيضا رجل عنده علم، عنده الآلة، فقال أخطأ. فقال من هو هذا؟ ما يقول من سيبوي؟ هو سيبوي نبي العربية؟ شو هو المقال نبي العربية يعني أنا إيش؟ طالما لم يوحى له يبقى هو إيه؟ لا يبقى بيجتهد صح؟ يبقى سيبوي أخطأ.
كان أعجميا
ما هو طبعا لكن هو برع أهلا بس بقى عشان ما تتدبحش انت اصلا يعني. وكان أعجميا لا تطرحه، لا كان يعني هو اصلا كان نبراسك كل عربي. لكن ابن تيمية قال لو أخطأ في 40 موضوع أنت بتقول 80 حسابه عليك. فالرجل بقى انقلب عليه، انقلب عليه انقلاب تام. أبو حيان انقلب عليه انقلاب، انقلاب تام على ابن تيمية، لأنه أصلا ما كان يصدق أن في أحد يتكلم عن سيبوي.
شيخ الإسلام وجه في إن هذان لا ساحران، وجه رابع لم يقل به أحد من النحاة.
هو عامة شيخ الإسلام ابن تيمية أنا أصدق عليه كل شيء، لأنه هذا الرجل هذا الرجل يعني له علاقة بربه أعظم مما يتصوره أحد. فهو أنا أقول لحضرتك أصلا لما رجل أصلا يذهب ويبكي ويمرغ نفسه بالتراب ويقول وهو أتى بالكبد المسألة، عشان قلت لكم الفهم والفقه هبة، هبة اصطفاء ليس حفظا ليس. والله في أخ أنا كان معي في دبي، بلاش ذكر اسمه، أخ طيب جدا فاضل جدا، ما كان بيتنفس علم للنهار، لكن كل ما أكلم معه مسألة لا يفهمها، مش واصل لها. أنا حبكي أذهب إلى رب أقول طب بذل السبب يا رب، يعني أنا مش فاهم. لغاية ما يعني الواحد لابد يفكر ما الذي يحدث. يعني هو الرجل إيه حافظ، خليه يغلق الأمر، هيسمع كل اللي هو حافظ، يعني كان مطلع جدا، حافظ جدا في هذا الباب، ومسائل مغلقة مش قادر يفهمها. يعني طبعا هو بيتكلم اللي هو الحفظ وخلاص، مش فاهم المسألة، ما وصلش لها، ما وصلش لعمقها. وده أصلا الله بين بين نبيين عندهم العلم، داود أعلم من سليمان، لكن الفهم أصلا دي مسألة خاصة. نعم داود نبي قبل سليمان، قال وكلاهما عندهم العلم، لكن قال إيش الله تعالى؟ ها قال ففهمناها سليمان وكنا أتينا حكما ففهمناها. ولذلك قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب ها الذين اجتهدوا، الذين ذكروا، الذين حفظوا، الذين وصلوا الليل بالنهار، ها لا لا الذين صفين اصطفاء. تبع الاصطفاء ارجع له أن النبوة أصلا اصطفاء أيضا. قال في الدارمي سنة صحيح ابن سعود قال إن الله نظر القلوب العباد فرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلبا فاصطفاها لرسالته. إن الله نظر قلوب العباد فورد أصفاه وأنقاه وأتقاه قلبا قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة اصطفاء، يعني زي ما جعل الصحابة أمنة، جعل العلماء أمنة، فكان اصطفاء من النبي أولا، ثم اصطفاء للأمنة الثانية الصحابة، ثم اصطفاء للثالثة وهي إيش؟ العلماء. لأن العلم لؤلؤة ثمينة لا يعطيها الله لأي أحد. فكان الرجل هذا يمرغ نفسه بالتراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهم، وتغلق عليه المسألة يقول ما في. الذات الزاد اللي عنده كثرة الذكر والبكاء والدعاء حتى يصل، حتى يصل. فمثل ذلك لا، أنا لا أعجب، لا أعجب في أي شيء تتكلم فيه. كان يحفظ المذاهب وأكثر من أصحاب المذاهب في هذا الباب. عمد النظرة المقاصدية في هذه المسألة كانت لأبي بكر في هذا، وفي جمع القرآن أيضا النظرة المقاصدية في هذه المسألة. وأيضا حتى في مسألة تصرف الجند في المال والعطايا، عمر الخطاب خالف أبي بكر في ذلك وقال اعزل اعزل خالد. قال لا، لخالد قال له يعني دعني أنا لأتصرف المال، مش هرجع إليك. أبو بكر وافق على ذلك، فقام عمر فقال انزعه في سيفي رهقا، إن في سيفي رهقا. قال أعجب ما أعجب ما قاله أبو بكر لعمر، فقال له يا عمر هذا الرجل أجتهد فأخطأ، أفأعزله بخطئه؟ بص الجاي الجاي ده هو المهم بقى، لازم تفهمه جيدا، لأنه عشان كده أنت لازم تعلم أيضا من أجل ذلك تعلم كيف أن عمر الخطاب قال إن أمروا العالم نجا وأنجاه، وإن أمروا عليهم الجاهل إيش اللي يحدث؟ هلك وأهلكه. قال له يا عمر هب أن الرجل اجتهد فأخطأ، أبي خطأه أعزله؟ والله إني لا أذي، إني أؤذي المسلمين به. العزل ده راجع بالخسارة على مين؟ على المسلمين. قال يعني أسحب منهم سيفا، فسيفا ممكنا أجعل الله النصر عليه من بين أيديهم، يبقى أنا بأذي المسلمين أصلا. يا أخي هو خطأ الآن، سيبه خطأ حتى ما استغفرش عليه، وش اللي هيحدث؟ سيحاسب. لكن أنت الآن لما تسحبه هو لن تجد مثله. هو نفسه قبل ما مات بكى وقال عقمة النساء أن تجد مثل خالد. فأنت تسحب واحد أصلا ما عندكش مثله، يبقى الأمة بقى أنت بتخسر الأمة بأسره، بتخسر. شو أين بقى اسمها رجاحة العقل في مسألة حتى ها؟ ورجحت الديانة طبعا. شوف لأنه ما الديانة ظهرت أنه قال له أنا أؤذي المسلمين بأذي، هو خطأ. طب خطأ ده بينه وبين مين؟ مش بينه وبين ربه؟ تخلص بقى أتركه بينه وبين ربه، ونأمره وننهاه، لكن لا يمكن نضيع على الأمة فوز بفوز رجل مثل هذا. 300,000 وشوف بقى كم الروم، وكان 3,000 صح، والروم عدد مهولة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد البكاء يقول واستلم الراية سيف من سيف الله، سله الله أعداء الله، جعل الله النصر على، وأنقذ كل مسلم ورجع به. حتى الدفاع كان قوي جدا من النبي لما حصبوهم وقالوا يا فرار، قال لا والله ليسوا بالفرار، إنهم الكرار وأنا فئتهم، إنهم الكرار. فالغرض المقصود في هذا الباب نظرة مقاصدية، ما خلعش خالد وسب الأموال يتحكم فيها خالد كما رد في مسألة اليمامة. وانت تعلم أنهم يعني في أول فتح مسيلمة هذا مع كرمة، هذا مع شرحبيل بن حسنة، أعتقد عمرو بن العاص، ما في أحد وقف أمامه. خالد فتح الله على يديه بهذا. والنظر المقصدية في هذا الباب أيضا مسألة الطلاق ثلاثا، طلاق ثلاثا هذه أيضا جاءت نظرة مقصدية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. دي سياسة شرعية، سياسة شرعية، لأنه الأصل أنه الطلاق قال الطلاق مرتين فامسكوا معرفة التسليم بإحسان. وكان أيضا حديث ركانة قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله واحدة، والحديث كان فيه ضعف لكن ممكن ينظر فيها. فأقول أنه عمر الخطاب لما أمضى الثلاثة كان في صدر الخلافة أن الثلاثة واحد، لذلك ترجيح الفقهي. أنا مش أتكلم عن مسائل فقهية، بكلم عن النظرة المقصية هنا. لما يعني دي من باب السياسة الشرعية تعامل بها عمر الخطاب، من باب السياسة الشرعية، لأنه الطلاق أمضاه ثلاثة. ليش؟ هو قال وبين، قال الأمر كان لهم فيه أنا، جعل الله لهم فيه براحة، ومع ذلك أنهم إيه؟ لم يستعملوا هذه الأنا. فقال النبي، فقال عمر الخطاب رضي الله عنه لو أمضيناه عليهم إيش؟ خلاص ما دام أنت تيجي بقى أنت الرجل تقول له بانت منك بنونة كبرى، خلاص هيموت بقى. مش ممكن بقى لو واحدة تانية تزوجها وحبها هيضيع اللي بيحبها، مش هيستطيع، هو يهدم البيت هدما. فقال لو أمضيناه، من باب السياسة الشرعية، من أجل أن ينقبض الناس عن الجرأة على الطلاق، ها على الطلاق ثلاثة. فقال الثلاثة واحد. وطبعا هذا اصلا بعدما وافقه ابن عباس والجماعه وافقوا وخالفه ابن عباس، وقال ان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وكان في عصر ابي بكر واحده، وكان في صدر خلافه عمر كان واحد، ثم امضاه ثلاثه. وحقيقه الامر ما قاله الشافعي فقهيا، يعني حقيقه الامر هذه المساله تدور على النيه، تدور على النيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العمل بالنيات انما لكل امرئ ما من هو؟ وركان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال له والله ما أردت إلا واحدة، طلقها ثلاثة بت طلاقها. قال الله ما أردت إلا واحدة؟ قال والله ما أردت إلا واحدة. قال هي واحدة، فأمضاها عليه واحدة. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يستفصل يبقى الحكم على الاستفصال، لما يستفصل مع أن الحديث فيه ضعف، لكن عندنا إنما الأعمال بالنيات في هذا الباب ظاهر في هذه المسألة. وأيضا قواعد الشرع، قواعد الشرع أنه إبقاء البيت ما أمكن. أنت ممكن تيجي تقول لي فين بقى تحقيق مقاصد الشريعة هنا، وهي أصلا من مقاصد الشريعة ها إبقاء البيت ما أمكن، مش هدمه، ده هو ثلاثة تأبانت من ابن الكبرى إذهب. وده طبعا قاله ابن عباس أفتى بذلك لما قالوا طلقت مرأتي 100 مرة، قال اذهب يا بني بانت منك بنون الكبرى ثلاثة وعصيت الله 97. ابن عباس قالوا بان مفهوم. فهو الحاصل في هذه المسألة احنا ممكن يعارض يقول فين مقاصد الشريعة هنا.
يهدم بيت او اثنين الكل يرتدع فتقام بيوتات
السارق
حقيقة الامر. احنا بنقول ده المسألة ان مقاصد الشريعة ابقاء البيت، انت بتبخوش يا أخي، جاوبني عن نفس النقطة هذه بطريقة سلسة سننهي المسألة. هي أصلية مقصد الشريعة بقاء البيت ولا لا؟ لما يمضي ثلاثة هدم ولا إبقاء؟ هدم. هدم البيت بإيش؟ بأسرع ما يكون، صح؟ لا، هي بقى حقيقة أنك تقول لي ده مش هدم ده إبقاء عشان تجيب. أما أقول لك يعني أصلا لما تمضي ثلاثة ده هدم، تقول لي ليس هدم. هو ليه بقى؟ لأن اللي جاء اللي يأتي الثمر جاءتت بقى لما نقول هو الآن لما قال له الثلاثة ثلاثة انتهى، الثلاثة واحد ثلاثة وستقع، سيأتي بيت بيتين ثلاثة يقع عليه، صحيح ولا لا؟ بعد كده الناس كلها تعمل ايه؟ الطلاق أصلا مش هيخرج من الفم، هيخرج. وإحنا عندنا مثل ممكن يوافق هذا الأمر، مثل العجائز يقولون فيه، يقولون اللي بيتلسع من الشوربة بيعمل إيه؟ بينفخ فيها نادر، قول لي ينفخ فيه؟ في الزبادي؟ شفت أنا شفت الزبادي من الثلاجة ده بينفخ فيه لأنه تلسع من الشوربة. فحقيقة الأمر بيحاول يتراجع، يعني قاضي الأمر يقف عنده الأمر في هذا الباب. فرحان يقول لك فهذه نظرة مقاصدية ظاهرة جدا في هذا الباب. أيضا مسألة الدواوين والعطاء، هذه نظرة أيضا من النظرات المقاصدية التي تطبق في ودواوين الإسلام من النظرات المقاصدية التي أتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هناك مسائل عادت، في حد قال لك تعمل ثاني؟ خذوا أبو سيد، خذوا بعد النظر. إيه ده؟ اسمه إيه؟ زعتر؟ طيب تفضل سيب مش هات. جزاك الله خير، احسن رضي الله عنك. هذا 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 العهد وصل الى كما قلنا العام 100، ففيها كان تثبيت اول شيء للبحث عن مراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيق الكتاب والسنه، بناء 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 البناء العظيم الراسخ على اساس العلم، على أساس العلم وأساس الكتاب والسنة. لذلك كان عمر الخطاب يعتني جدا بالعلماء، دي جاءت أيضا من عمر الخطاب، كان يعتني جدا بالعلماء. شوف اللي قاله عمر الخطاب، ورد عنه أكثر من روايات، في بعض الروايات فيها ضعف وبعض الروايات صحيحة، لكن أنا استأنس في السير. عمر الخطاب قال لو كان معاذ حيا لا استخلفته، وكان السبب الرئيسي أنه قال فيه ذلك أنه إيش؟ أنا بديك دلوقتي الطور ده، العهد هذا إيش اللي كان فيه. وكل عهد تجده يهتم بالعلم والعلماء تراه مزدهرا جدا، ترى فيه التمكين، ترى فيه نشر العدل، ترى فيه السماحة، ترى فيه الأخلاقات الرقية، ترى فيه الخير، ترى فيه فيوضات من السماء، بركات في الأرض. يعني لو أنا ذهبت بك بعيدا عن هؤلاء الأخيار، تعال لمن سار على سيرهم، من نسير بسرعة يا رب. أما خلي اللي قبله يا حبيبي، انت ليه قفزت بعينك؟ ما تخلي اللي قبله. عمر بن عبد العزيز سار بسير عمر الخطاب، وش اللي حدث؟ الذئب حرس الغنم، ولذلك لما التهم الذئب غنمه قال الحارس ايش؟ والذي نفسي بيدي مات عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز في سنه ونصف الذئب يحرس الغنم، كرامه لا تريد مع اي احد. لذلك الفقهاء قالوا هذا الخليفه الراشد الخامس، لأنه ماشي صار على النهج. هارون أيضا صار على النهج، لكن كان يعني مشكلة هارون وعصر هارون ومن بعده المأمون والأمين، ومن المشكلة الكبيرة هي البدع اللي دخلها فيه في الأمة، يعني يعني يلقون منها عند الله جل في علاه لا سيما بدعة خلق القرآن بالذات، هذه البدعة التي افتتن فيها يعني وذاعت وشاعت على العلماء باختبار العلماء بهذه المسألة. ذاك هو لم يرتقي إلى منصة عمر بن عبد العزيز، لكن قارب قارب وكان في عز عندما يقول للسماء أمطري، ها أمطري أنا مش مشغول، تمطري هنا تمطري هناك أمطري حيث شئتي فسيأتيني إيش، يعني هذا اتساع رقعة أهل الإسلام في هذا البلد. لكن أنت هذا العهد هذا الطور تراه اهتمام كبير جدا بالعلم وبالعلماء، لذلك عمر قال لو كان معاذ حيا لاستخلفته، قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن أو 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 ما أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من أربعة، وذكر فيها سالم مولى أبي حذيفة، وكان بيقدمه وكان بيقدمه، فعمر قال ذلك عنه رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر ينظر من يتكلم، لما حتى طلب من أبي موسى الأشعري البينة قام أبي قال يا عمر، مش ما قال يا أمر الشعب يشوف القدر وقدر أبي، هو كان يبجل أبي جدا ويقول أبي سيدنا، فقال له يا عمر لا تكن حربا على أصحاب رسول الله، قال ما أردت إلا البينة، وقال له لا يذهب معك إلا أصغرنا، أراد بس فقط حتى لا يتجرأ أحد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان يبجل العلماء يبجلهم جدا. ولما بعث أبو موسى الأشعري بعث ابن مسعود رضي الله عنه للكوفة قال لهم والله إني أوثركم بابن مسعود عن نفسي، فكان يبجل جدا العلماء، وكان يقول قضية ليس لها أبو الحسن أو يقول قضية أعوذ من قضية لا ولا أبو الحسن ولا أبو الحسن، يعني لابد من عالم معه يعضده فيما يقول، فكان يبجل جدا العلماء. فكان هذا الطور هذا كان الأهم فيه هو تبجيل العلماء والتمكين لأهل العلم والتمكين للعلماء. فكان عمر الخطاب لا يستعمل إلا العلماء يعني تعليما، وبعث أبو موسى الأشعري مع ابن مسعود تعليما، وبعث عمار إدارة، فكان هو يفرق أيضا ويقول يعضد بعضهم بعضا، الولي إذا سواء كان الحاكم السلطان أو كان العالم، لأنه أولياء الأمور اثنان صنفان حكام وعلماء، لعموم قول الله تعالى أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر هو السلاطين هنا على ما قال العلماء. لكن الآية الأخرى تفسير ما لها تفسير إلا العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولا ردوا الرسول وأولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه يستنبطونه منهم. فكان أيضا فيها العلماء، فأكون الأمر كما قلت بالمواكبة في هذا الباب. مسائل كثيرة عنت في هذا الطور ليبين لك أن الأمة بخير في مثل هذا. حصل أنه وصل يعني اختلفوا في مسائل، وهذا الاختلاف في المسائل كان اختلاف عظيم. بدأ الاختلاف في مسألة وصول النسخ عدم وصول النسخ، دي من أسباب الاختلاف، لكن هي التطبيق العملي بقى مع هؤلاء، التطبيق العملي مع هؤلاء للنظر في مسألة الترجيحات على مسألة الإكسال، إذا جمع فأكسل، اختلف في عمر الخطاب حسم المادة وقال اذهبوا إلى أهل التخصص، وده رجوع للأعلم في هذا الباب، رجعوا للأعلم وهي عائشة رضي الله عنها، وقالت على الخبير سقطت لا أنا الأعلم لازم ترجعوا لي، يعني هي قالت ذلك. شغال بقول أصلا أنت لما تقول لا أي واحد عالم ارجع له، أنت الآن مش بتبحث على الحق على إصابة الحق، إصابة الحق أن تقول للأقرب، والأقرب يكون إيش؟ الأعلم، مع المسألة خلافية أصولية، لأنه يعني قول الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تضمن أن يقال راجع العالم انتهى عمل اللي عليه، لكن هو يجتهد بأن يذهب إلى الأعلم، والأعلم أيضا هناك أدلة تثبت من الأعلم من غير الأعلم، لكن الصحيح أن الراجح الرجوع للأعلم وجوبا لأنه هو طالب الحق. الله أمر أن تسعى إلى أن تصل للحق، لما يأمر بذلك فيها دلالة على الوجوب أن تصل إلى الحق بيش بالأعلم، لأن ده الأغلب للظن. فين بقى الآية التي تأمر بأن تسعى لتصل الحق؟ هذا مبدأ، هي هذه عالم وأعلم منهم الاثنين من أهل الذكر ولا لا؟ شملتهم الآية ولا ما شملتهم؟ فاصلة في النزاع، ماشي فضل ولا يعني ممكن تشير إليها، ماشي فضل. يعني الذين يعني ممتاز، لكن في آية أخرى أيضا تعضد ذلك.
والذين جهدوا فينا
ماشي ممتاز ماشي محمد، على الذين استنبطونهم. طيب انت اصلا صدر الباب باثنين، بالطريقه العامه القاعده الكليه والتخصص، ففهمناها ايش سليمان، وكلا اتينا حكما وعلما. فهنا ركن لاظهار الحق دلاله انه لابد ان تذهب الى، لانه اصلا لو كان اخذت بكلام داود وش اللي يحدث؟ ضاع الحق ولا ما ضاع؟ اخذت المراه بالولد الصغير، ولد الاخرى وتسير بها ولا لا؟ فلذلك المدح هذا يدل على أنه كان يجب عليهم أن يذهبوا إلى الأعلى، وإن كان فيها الاستنباط في هذا الباب. الآية الظاهرة لعلمه الذين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المعدد لذلك، الحال بين الحال بين وإنهم هم المشتبهات، لا يعلمهن كثير، يعلمهن إيش؟ قليل قليل. القلب هو الأرسخ هنا، قليل هو. وهذه سنة كونية، إن ممكن تجد علماء كثر لكن العالم الفقيه الراسخ قلة في نوادر، لانه ايضا محل استفاء. شوف العلماء استفاء والاعلم استفاء، فالرجوع له في هذا الباب. قالت عائشه انا علي، انا لابد ترجع. قالت على الخبير سقط وحلت الاشكال. لكن هنا ظهر امور اخرى بقى في هذا الباب، على مسائل الاختلاف في مسائل الاجتهاد والنظره المقاصديه. ابو بكر والصديق وعمر طبقوا النظره المقاصديه. التطبيق كما قلنا النظره المقاصديه ليست دليلا مستقلا، ده باب ترجيح في متعه الحج. الاجتهاد عندهم في النظر المقاصدية، قالوا لو قلنا بالمتعة في الحج يبقى اللي سافر في عام تمتع بعمرة وبحج لن يأتي البيت مرة ثانية، خلاص في العام يقول أنا إيه، أنا قد اعتمرت وقد حججت. طب لو حج منفردا يشتاق البيت من أجل إيش؟ العمر، فيأتي. فهو عمر بن الخطاب وبكر كان يريان اجتهادا ألا يبقى البيت شاغرا، ألا يبقى البيت شاغرا، فقالوا بأنه بموتة الحج، قالوا بموتة الحج. هي نظرة مقاصدية، لكنها في حقيقة الأمر أن المقصد الأصيل هو ما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالنص، ففيش نظرة مقاصدية مع وجود نصوص، هو تضلع فقط في هذا الباب. فالنص حكم، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وتحللت ورجعتها عمرة، ورجعتها عمرة. لذلك أبو بكر عمر بن عباس كان شديد الإنكار، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. لكن العجيب هذه ما زلت أقف معها، قول عبد الله بن الزبير أو عروة بن الزبير، قال ابن عباس قال لو فهموا أبي بكر وعمر أولى لنا من فهمك، وده برضو اللي بيقال، فهموا أبي بكر وعمر أولى من فهمك. فقال إن القوم إيش؟ أن القوم تعنتوا للهلكة. لا، هو حقا عندما يقول في هذا الباب يقول له يعني فهم أبي بكر وعمر، فهو ابن عباس لما أتى بالنص صار النص لا يحتاج إلى إيش؟ إلى فهم أحد في الإجتهاد، عشان قلت هو أصلا النظرة المقاصدية المتعلقة بالنص، النص حكم خلاص، والنص حكم بالأمر، قال له تحلل وأمره ما لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر الصحابة جميعا أن يجعلوها إيش؟ عمرة، أن يجعلوها عمرة يتحللوا. فكان النص ظاهر في هذا الباب، فكانت المسألة مش محتاجة الفهم. حقيقة الأمر لو اختلف فهم ابن عباس مع فهم بكر، من يقدم؟ بكر بلا ريب. لكن المسألة أنه اجتهاد عمر واجتهاد أبي بكر كان مقابل إيش؟ لنص، نص محكم، لو استقبلنا ما استدبرت ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. في هذا الباب أيضا مسألة الجمع بين الجلد والرجم، لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني شوف هنا علي بن أبي طالب هنا طبق النصوص، وجعلها مسألة خلاف أثري، إنه قول خلف فعل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، قال هو قال بالجلد، قال خذوا عني، ها قد جعل الله لهن سبيلا، البكر ببكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب الجلد 100 والرجم الموت، والرجم. ولذلك حتى في هذا الباب علمنا الطلب قال لهم تعالوا، احنا عندنا امور محكمه، الكتاب يقدم في كل شيء، طيب والسنه مبينه. فقال لئن جلدت فلقد جلدت بايه؟ بكتاب الله، وكتاب الله جاء على التعميم اهو، الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما، ما قال هو الكتاب يدل على اذا جلد، قال لئن جلدت جلدت بكتاب الله، ولئن رجمت رجمت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اراد ان يعاود من يخالفه ويقول له النبي لم يجلد مع الرجم، فقال الرجم جاء من سنة النبي، والجلد جاء من ايش؟ من الكتاب. ويعضد ذلك انه قال خذوا عني خذوا عني خذوا عني خذوا عني، وهذا له وجهة قوية، له وجهة قوية. لكن فقط فصل الخطاب انه غاب عنه ايه؟ فاغدوا يا أنيس، فان اعترفت ايش؟ او ده قوله فعله بعد قوله فعل، قال فاغدوا يا أنيس فان اعترفت ترجمها. وايضا من ذلك زواج المحرم، زواج المحرم أنا بتكلم بقى هنا على المسائل التي حصل فيها الاجتهاد، ما بتكلمش على النظر القصدية بقى، بتكلم على المسائل اللي حصل فيها الاجتهاد. زواج المحرم، ابن عباس خالف كل الصحابة وقال بجواز زواج المحرم، إن المحرم يتزوج، وكان مستنده أو مستنده أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة محرما حراما، فخالف ابن عباس جميع الصحابة، والصحابة قالوا بأن المحرم لا يتزوج، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، حتى الشهود ما ينفعش من شهد. دي مسائل الاجتهاد احنا قلنا عليها ان هذا الطور ظهر فيه الاجتهاد، ثورة الاجتهاد. لذلك انت المفروض هذا الجيل اللي انت مأمور ان تأتسي به، انت مأمور لكن الناس كما قلت النظرة بتكون ايه ده، انت عايز كل الناس علماء؟ لا لا، من يقول بذلك؟ حتى انا ما اريد كل طرف العلم هم يكونوا مجتهدين، ولا اقول لك ان 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 هات لي جعبه كده 10 يكون هؤلاء اهل الاجتهاد في الامه، والله ولا انت تحمد الله ان يجعل الله واحد او اثنين من الذين من الله عليهم بحسن الاجتهاد، والباقي ايضا يكونون يقاربون يقاربون 10 في 10 في الامه، الامه تغرق، نريد 10 في الامه، 3. وده اللي قاله اصلا شعبه اعتقد للثوري لما وجده ازدحام شديد جدا في مجلس تحديث، فقال اما رايت؟ فقال له شعبه تريث يا ليت يخرج منهم ايش؟ 3. ابو داود يقول يعني عشنا حتى وجدت 3 اللي خرجوا، عدهم عد 3 دول اللي خرجوا. فده بقى 3 في عصر كان بيبول في الطيلسان، اجلكم الله اعتز لكم، يبول في الطيلسان جالس مكانه لا يتحرك. يا عم الشيخ انت كبير انت بتموت، ده خلاص القبر اتفتح ومنتظرينك، انت جالس تعمل ايه؟ قال اجلسوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا في 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 في, في نزل نعين او غيره في بلده وفيها فقيه يلتف حول الناس، فتسامع الناس على انه انا ساخذ مجلس تحديث او غيره من المحدثين، فالكل حرص. فلما جاءوا ودخلوا على محل المجلس المسجد وجدوا رجل كبير جالس، يعني ثيابه مغطي نفسه بثيابه، جالس من يومين. فلما دخلوا نظروا إليه قالوا إمامنا ما الذي أجلسك؟ قال أنا أحوج إلى العلم منكم، عندما الآن أنت أبو شبر معايا بحط عليك يا عم أنت بتعمل إيه؟ أنا قاعد على الكرسي أنت قاعد عليه، ما خلاص ما أنا قاعد على الكرسي أنت عايز قاعد عليه. زي كده طالب علم وكان بيناقشوه وهما بيناقشوه في الرسالة وعمالين، وأنت يعني لما لم تكتب النقطة هنا والفصل هنا؟ جاهل، ما هو طبعا أي جالس يقول سمعت وأطعت، يعني أستاذي الكريم الدكتور الفاضل، نعم هذا سهل علي، أو لو جاوب يجاوب إيه على استحياء. أنا أصلا في رسالة الليس يعني قال لي المرشد نفسه قال لي لا أسمع لك صوتا، وما فيش كلام على السواك ولا النقاب ولا الإسبال، نريد أمة موحدة. أنا طبعا أصلا قلت الأمة لا توحد إلا على السنة، قال لي هم يعني هم بيحاربوا السنة، أنت بتقول إيه؟ قلت له أنا قلت بقى إيه المسألة مشيها الأول، بس أنا مشيتهاش الحمد لله. قلت له نعم السنة إذا كانوا خالفوا السنة، وبعدين الكلام قال تسمع وتسكت، تقول حاضر سأغير، بس أنا طبعا ما قلتش حاضر ولا سأغير، لأنه يعني قال لي شيل كل الكلام على العبيد، أنت عايز تفضحنا قدام الناس، ناس تعور بقى تقولهم أي عبيد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريما سيعود غريما كما بدأ؟ فقام المشرف فقال لي الله لا يعيد هذه الأيام، غفر الله له، والله قال ذلك. قلت له لكن الثاني كان أعدى منه قولا الذي يناقشني، قال لي شوف يا محمد عندما يأتي هذا الزمان وإحنا هنحتاج بقى للتعليم ده نجيبك تكتبها لنا تاني ونتعلم منك، لما يأتي إن شاء الله الزمان في ذلك. فأحمد عبد الحمد قلت تعالى من لا تدري أين يعني كيف سبحان الله. فهو بينقشوه ونزلوا عليه نزل حتى قتلوه. بعد كده نطقوا به ورجل منحى رسالة فقام قال أخطأتم في كذا الآن استوت الرؤوس. أنا دكتور أنتم دكاترة خلصت المسألة في هذا الباب. وده ليس كذلك. يطلب العلم يعلم أنه أحوج ما يكون يكون حريص جدا بأذنه يسمع يسمع من تلميذي وتلميذ تلميذي مش تلميذه بس من تلميذي وتلميذ تلميذي ومن هو قريب له ومن هو فوقه. وده قال ابن عيينة قال إن أردت أن تعلم نبل العالم فانظره إن تعلم من هو قريب له ومن هو فوقه ومن هو تحته فاعلم أنه نبيل. وده هيتعلم. فهو شايف انه احوج الناس لكن اللي شاف انه جلس وجالس وفضيله الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني بقى جالس كده خلاص فضل الكرسي معاه معاك يا استاذ انت طب انزح لي بقى شويه لو سمحت انت تتكلم كلمتين خمس دقايق وانا عندي خمس دقايق اتكلم فيه وانتهى. فكل ما يرى استوت الرؤوس كل ما ايه كل ما تداس الرؤوس يكون رجل مهووس لانه هيضيع. بذلك توقف العلم توقف العلم توقف العلم وانتهى. وانا جربت هذا وبينت الاخ عمليا قلت فلان وفلان جلس خلاص جلس ظهر الشمس اشرقت نعم اقل منه افهم منه في العلم والله تعالى ما منحه يفهم قواعد هو اصلا ما عرفش يجيبها اصلا مش بيفهمهاش ما عرفش يجيبها دي بقى من عند الله. فلذلك لابد انك تجلس اي حد بيتكلم اجلس اسمع له اجلس تعلم وقيل لك وهذا له باع له اتقان في كذا اجلس احرص على ان تعلم عليه. وده اللي كان حاصل معهم اولا. فاحنا بنقول الصحابه بيان لنا ذلك لهذا العهد كان كده وكان يسمع بعضهم البعض يناقش بعضهم بعض لكن يسمع بعضهم البعض. وحصل اختلافات بينهم في هذه المسائل على مساله الجمع مش الجمع. علي بن ابي طالب قام فقال لهم لا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخذت به والايه اخذت ايش أخذت به لكن أنا أقول له ولم يبلغك مسألة النسخ لم يبلغك مسألة لكن ده خلاف ولا مش خلاف كان خلاف. وهو أصلا حتى نفسه هو اختلف مع عمر في مسألة وافق عمر في أكثر مسألة وخلفه بعد ما مات مسألة بيع الأولاد اختلف معه ورجع عنه. مسألة الجلد 80 رجع عنه وقال جلد أبو بكر جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وصادر من خلافة عمر جلد 40 ثم جلد 80 وال40 أحب إلي أن أجد 40 أحب إلي ورجع عليه. هذه مسائل خلافية اختلف فيها الصحابة. وهنا الثراء يعطيك الثراء بقى هنا في هذا الباب يعني هذا العصر كان في خلاف نعم كان في خلاف. ومن ذلك أيضا مسألة انتظار الحائط من أجل أن تطوف طواف الوداع وجوب طواف الوداع حتى على الحائط هذه كانت مسائل خلافية أيضا بين الصحابة. مسألة الإجارة إجارة الأرض كانت مسألة خلافية بين الصحابة. مسألة الجد والإخوة مسألة خلافية بين الصحابة. مسألة المتعة مسألة خلافية من الصحابة. مسألة ربا الفضل مسألة خلافية من الصحابة. طبعا الوقت كده يعني سنموت بادي يعني كده وعندنا دروس. فهذه المسائل يعني نختمها إن شاء الله في الدرس القادم أو المحاضرة القادمة للجامعة مع بيان بقى أنه هذا هيأ لمن جاء بعدهم إلى ماذا يفعلون بقى إيه؟ الاجتهاد خاص الاجتهاد هو الاجتهاد دل عندنا الاجتهاد أنه حصل بينهم إيه حبايبي حصل منهم انت نايم بالك ساعة يا محمود انت دماغك راح نازلة ساعة فسبتك قلت حتى تأتي هنا ايه استنباط الأدلة يعني ده صح من النوم على الاستنباط ايه الدلالة على الاجتهاد الاختلاف وجود الاختلاف ده اجتهاد وجود الاختلاف انتوا فين الاجتهاد هذا كان سببا رئيسا للتدوين والتأصيل. كيف ذلك؟ من جاء بعضهم العلماء نظر فيهم وفي أقوالهم وكيفية اجتهاداتهم فقال طب على أي سبيل أخذ علي بن أبي طالب في الجمع بين إجماع حتى ممكن تقول والتقعيد العام إعمال الدلالين أولى من إهمال فيأخذ ذلك فيقول وطبق هذه ويدون. عمر الخطاب لما قال في مسألة أن نحن في أمن وأمان وفي سفر ونحن نقصر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي صدق بها عليكم لكن هو الله عليكم. لكن عمر أصلا استخدم فيها إيه مفهوم المخالفة فدونوا بقى هنا الأصول التي تفرقت في الصحابة وعارف وكيف أعماله ده هنبينه بقى إن شاء الله عندما نتعرض لهذه المسائل ونبين كيف وجهة النظر الثراء العلمي قوالب الفهم التي اختلفت بين الصحابة. لما ابن عباس ما رجع عن المتعة اللي تعلموه بقى اللي ما تعلموش أن ابن عباس ما لم يرجع من المتعة. وابن عباس أيضا ما كان يرى المتعة جائزة كان يرى جوازها على إيش على التضييق والتقييد مش على الإطلاق
المتعة كان يرى أنها إيه؟ قال إنما هي كالميتة للمضطر، كالميتة للمضطر. وقال بها بقى بعض المعاصرين، طبعا ما قال بها المعاصرين لابد ان نقول بدعة ضلال. ليه؟ لانه الاجماع انه عقد على حرمة المتعة، وهذا نبينه بس نبين الاستنباط في هذا الباب. وايضا ابن عباس لم يرجع عن الدرهم والدرهمين، على الراجح لم يرجع. لذلك ابو عمرو بن الصلاح قال رجع او لم يرجع الحجة ابن عبد البر. انا قلت ابن الصلاح، هو ابو ابن عبد البر النمري، ابو عمر ابن عبد البر النمري قال رجع او لم يرجع. ايش قال؟ رجع او لم يرجع، الحجه ليست لاحد كائنا من كان مع رسول الله، ان النص جاء لا تبيع الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين. ومساله ايضا الجد مع الاخوه، حتى ابن عباس نفسه اشتد على مين؟ اشتد على زيد. قال الا، شوف هنا بقى التلميذ بيتكلم عن الشيخ، هو اصلا لما بيخطئوا نعم عشان يبين الحق، لكن هل بيهدر كرامته؟ هل ما بيعرفش قدره؟ هل ما بيبجلوش؟ انت تعرف اصلا عند موت زيد بن ثابت وش لحدث ابن عباس؟ بكى بكاء طويلا وقالوا انتم تسالونني كيف ضياع العلم؟ هكذا، كيف ذهب العلم؟ ذهب العلم بذهب العلماء. فلكن هو قال الا يتقي الله زيد وشيخه ومعلمه؟ الا، لانه الان صارت المساله ايه؟ إظهار حق الدين. وذلك يقول الذهبي نفسه احتار في بيان العذر لمسلم على ما قاله عن البخاري. هو طبعا إلى الآن ما في أحد قال إن كل الكلام اللي قيل من مسلم ده يكون في البخاري، ده كلام مش ممكن يطاق، ما في ولا واحد حر يسمعه ويسكت ويقول البخاري يقال فيه ذلك. مسلم كان يعني نزلات سيف بطار على قول من قال بأنه اشترط في اللقية، وطبعا جهل من قد يكون البخاري، قد يكون هو حقيقة الأمر الغالب قالوا البخاري، لكن الذهبي بيبعده. وبعد ما بعده أتى ببعض الأعذار التي أذكرها الآن، ودي سأتي إن شاء الله نبينها بعض الأذكار التي أتى بها الأعذار. قال محاربة، يقول المحافظة على السنة هي التي جرته، لأنه يرى أنه لو قال بهذا الشرط هيضيع كثير من السنة. قل لا دي سنة النبي، لا الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. فكان كلام شديد، ولما قال كلام شديد. ايش قال؟ قال على البخاري، وجهل من قال بذلك. هذا الامام مسلم. وهنا ابن عباس قال الا يتقي الله زيد، الم يعلم بان الله جعل الجد ابا في قوله ملة ابائي ابراهيم. فهنا الجد والاخوه ايضا حصل خلاف كبير جدا بينهم في هذه المساله، هل الجد ينزل منزله الاب ولا ما ينزلش منزله الاب. وايضا مساله طواف الحائض، وهذا سياتي ان شاء الله تفصيله اختام هذه المساله، وكيفيه النظر الذين جاءوا من بعدهم كيف استفادوا من هذا الخلاف في تدوين اصول الفهم بقى، لان هو اصلا الطور الذي جاء بعد ذلك هو عصر الايه؟ الاجتهاد والتدوين. فنشوف بقى كيف استفادوا كثيرا من الثراء العلمي بمسألة النظرة المقصدية وتأصيل مصادر العلم ومدارك الأحكام عند الصحابة الكرام، والثراء العلمي الذي خلفوه بالخلاف الذي وقع بينهم. فابتدأوا ينتبهون على التأسيس الذي جعل الاختلاف فيهم، لا يرجحون هذا. الترجحات هي التي أعطتهم فتح الباب لتدوين الأسس التي تكون هي أسس وأصول الاستنباط. لا يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. لا، أعمال الدليلين ابن عباس وعلي بن أبي طالب خالفوا فيها الجمهور. نعم، من أجل إيش؟ من أجل إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد من هذه القاعدة. لو في أسئلة تفضلوا، يعني أنا أطلت على الناس. طبعا أنا كان المفروض البخاري، والبخاري هيطول والمغني، فنعم. طبعا حبيبي، رأيك بقولك لسه بدري، كأننا لسه الساعة 7. أنت تروح فين لسه الساعة 7؟ تفكر نفسك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالدين والحاضرين والسامعين،
امين،
ونفعنا الله بعلوم وعلوم الصالحين. يقول احصل الله لك، الاخ كان يتحدث في الهاتف
بالقرب مني فتخيل إلي أنه قال والنعمة كقسم. فبعد المكالمة قلت له أنت قلت والنعمة، فغضب وقال أولا لا يجوز التجسس علي وعليك أحسن الظن. هل أنا أخطأت معه؟
لا أنت ما أخطأت، يعني بس أنت كان المفروض تقدم له الكلام بلطف، تقول له أنا أعلم أنك لا يمكن تقول ذلك، لكن أذني أخطأت سمعت كلمة كذا ودون قصد، يبقى أنت نحيت عن نفسك أن يكون متجسس. والأمر الثاني نحيت أيضا عنه أنه يكون وقع في إيش؟ في قسم بغير الله جل في علاه. فإن كان يقول لك سهوا يقول لك خطأ زي ما قلت فيظهر عندك ما تريد، لكن أنت واجب عليك إن اختلج في صدرك أنه قال ذلك، هذا النصح واجب في هذا الباب.
سيدنا ياسر سيدنا هو رجل يعني كان على كلامي هذا شك رجل
ذاقه، وشك وبيقول سمعه وبيقول كذا، يعني أصلا مش هيتخيل ذلك إلا غالب الظن، أبدا ما يسمعش كده إلا بغالب الظن. الأخت بقيت أمها مريضة، نسأل الله أن يعجلها بالشفاء وقال عنها بالشفاء، اللهم أمين يا رب العالمين. مش في كل مريض يا رب العالمين.
يقول رجل تزوج بامرأة فبعد سنة علم أن أم زوجته أرضعته
كم؟
فهل تحرم عليه؟
خلاص أرضعته وخلاص هي زوجته يسكت، لكن إذا قالت له أرضعتك خمس أرضعات مشبعات العقد مفسوخ.
أرضعت
مين؟
أم زوجته. أمه هو أرضعت أم زوجته.
أمه جدت كل هؤلاء.
لا أمه رضعت حبيبتي.
يعني أيوة ما جدتها خلاص جدت الأولاد كلهم. يعني فاهمني؟ بس أتخيل.
هو يعني أم الزوجة باحتوار
أخته. أرضعت الحمى. شوف الحمى وكل ما نزل منها كلهم أولادها في يعني دي أخته في الرضاعة. يعني زوج بطل. بس لازم خمس رضاعات مش بعد.
بنت
أخته. بنت أخته كمان شوف بنت أخته. يعني المسألة يعني اتجوزت خالها.
بس الأصل يبحث.
والله الأولى لا يسحق لا يبحث، سيبها كده أرضعتي وتماما بس. لكن بقى قالت له دي أرض أنا أرضعتها شهر كامل كده شهرين لا يرضع عنك كده. لكن شنو يا زول خلاص السوداني قشر خلصت مش موجود الآن خلاص ملح انتهى بشهرين يا شيخ خلص انتهى الموضوع مفسوخ العقد. يعني ما يقال لها طلقها يقول لها بنت اختك ابعد عنها. العيال بقى تبقى مشكله كبيره، العيال ابناء خالها وهو فاهم ازاي ومشكله ثانيه. الله المستعان. مش المفروض ده؟ طب بالله ازاي تزوجها؟ ازاي الام تسكت وما تتكلمش في الحاجات دي؟
افتكر انه اللي الارض معاه كده.
ايش افتكر مين؟
افتكر انه لازم يعني انا تكون راضع معاه.
لا هي قالت يعني
عارفه يعني لكن جاي لانه
قاعد يقول ان واجب التحريم ان كل اثنين اثنين بس هم اللي اتحرموا على بعض. غفر الله لهم. نرجع البخاري لانه طويل الى المغني. في اسئله عند حضرتك؟ ماشي هات.
يقول كنا نركب مع سائق فكان يجادل بغير علم، فاحد الاخوه كان يريد ان يعطيه دليلا له ثم يرد عليه بالفهم الصحيح للدليل، فقلت له دعه لا تقل له هذا. فقلت إن هذا الصاغ دماغه بايظة في نفس اللفظ، هل أكون اختبته وكيف أتوب لو اختبته مع العلم؟
أنا أريد أفهم الصورة، كانوا جالسين واتكلموا على مسألة معينة؟
هو أخ من عاوز يجيب السؤال
يعني اتكلموا مسألة والسائق يعترض؟
هو عاوزين يعلموه بس عاوزين يعلموه. هم حسب السائل قاعدين في المشروع، السائق تكلم بكلام خاطر شرعا، فواحد من الفلاسفة قال انا هدي له دليل على اللي هو قاله وارد له عليه. راح التاني قال له يا عم سيبه ده دماغه بايظه. هم يعني
ان الرجل الاثنين غلطانين. الاثنين غلطانين واخطا في حقي ولا بد ان يستسمح.
يقول اكل المنجو وبقيت اثاره بين اظفاره، فقال يتساهل في هذا في ايه بقى؟
سألنا انا فين؟ فينه يحلم بيها وبناء اظافري فاهم؟ هل هتمنع اظافره خلاص؟ قشر المانجا موجود في الاظافر، فمنع المية فصلاته بطلة. حملاش هو انت اللي سائل؟ انت المانجا؟ الواد ده كل مرة هو اللي بيجيب الحاجات ديت. ما فيها شيء. اللون الاصفر في ايده. فاللون الاصفر دي طبقة. والطبقة دي هتمنع وجود الماء فاهم؟ هادي بقى العلم الذي يأتي بالوسوسة. رضي الله عنك. تفضل. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله يسكننا في ساحل الجنات. لله ما أخذ لا ما أعطى. مش عنده بقدر. فالأصبر راح تحتسب. أعظم الله له الأجر المثوب. الله يسكننا في ساحل الجنات يا رب. الله يسكننا. ماشي تفضل. خلاص دعيتنا لها الحمد لله. أنت يا شيخ ما بقولك ما كانت كلام. فرحان في الكلام لازم تتلحم. حاضر. رضي الله عنك. اللهم اسكننا في ساحل الجنات يا رب. يا رب يعلي بها الدرجات يا رب. اللهم آمين.
يقول ما هي صورة الشبكة الإلكترونية التي تكون حراما؟
باشمهندس جاد أنا أفتقدك كثيرا والله. رضي الله عنك وحفظك ربي. كم لك من أيادي بيضاء علينا. عامة نستبشر جدا خيرا عندما نراك. تفضل أستاذ.
يقول ما هي صورة الشبكة الإلكترونية التي تكون حراما؟
يعني سوق الشبكة.
الله عالم. يعني
تسويق الشبكي. تسويق الشبكي ده لا يجوز بحمل الأحوال اللي هو والهرمي أيضا. لأن هذا فيه جهالة وفيه غرر وأيضا فيه في شبيع وشرط. في كثير من المسائل التي يحرم فيها التعاقد.
يقول حكم الصبغة بغير السواد للرجال.
هو قال التسويق الشبكي. بتقول إيه؟
حكم الصبغة بغير السواد للرجال.
يجوز ما فيها شيء. غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد.
يقول إذا
أردت هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عمر أثبت أنه صبغ بالأصفر. وسئل ابن عمر ده قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أنس نفاه لكن المثبت مقدم على النافي مع لأنه مع زيادة علم.
هل لو يغير لو شعر
عنده شيء؟ لا الأصل منوط بالشيء.
يقول إذا أردت أن
لأنه لو قلنا لا هو شعر أسود وما عايش بقى سامحني أنا عايز أعمل أصفر. الناس عايز أبقى جنجو فاهم؟ هذا تشبه بالنساء أيضا. هذا اتخذه زينة. نعم.
يقول إذا فقط
ده الأصل لكن لو صغير وقال لك أنا أعمله رمادي وأصفر أقول له اجلس بقى مع تيتا أمينة طبعا لو ما فيش تشبه. لكن الكل لما يعمل هيعمل إيه؟ ليه ما غيره؟ عشان يخالف المشركين والنصارى؟ لا يغير الا للزينه. الشبيب
الشبيب الاسود الى ابيض
دلوقتي. طب اهو وما يجوز هو الان ليه؟ لانه تشبه هو الان. يا تشبه بالنساء يا تشبه بايش؟ بالكفار. وده التأصيل عام. اتفضل.
يقول اذا اردت المجرح فالفت الانتباه للجرح دون المجروح هل هذه القاعده صحيحه هكذا؟
نعم. هو الادب ان انت اصلا تريد ان تجرح جرح الفعل جرح القول والقائل والفاعل بقى لا تفعل إلا بضوابط معينة وانطباق وصف حتى ينزل عليه الحكم.
يقول كيف أتوب من الغيبة لو كنت لم أستطع أن أصل إلى من اختفى؟
إن كنت لا تستطيع أنت لابد تصل إليه. ما تستطيع لا تترك مجلسا إلا وتثني عليه ثناء حسن ولا تترك مكانا تكلمت عليه فيه إلا وتذكره بكل خير وثناء وتدعو له في الغيب وتتمنى له أن يعلو بهذا يعني لعلها تكون لك تحللا لعلها وقد لا تصل وقد لا تصل. الغيبة أسوأ ما في الإنسان. الغيبة مسقطة للعدالة كبيرة من الكبائر. طبعا هذه الغيبة في كل إنسان ما بالك بقى في العلماء وطلبتها. نعم جي
ولم يبين لها
أنها
تستسمح
وهذا
شرط ليس عليه
ذلك. لو قال ذلك يبقى هذا جهل مركب. لأن التأصيل العام أن كل صاحب حق أخذ حقه وجب عليه أن يرد له الحق. ها نعم لله ثلاث دواوين حديث صريح. تعكل أن الأصول نبين قبل ذلك هذا للأصول العامة التي جاءت. قال والحديث عام معلوم انه قال ايش النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلمه. تفسير ده مش تفسيره. فليتحلل. كيف بقى يتحلل يا استاذ؟ يؤدي المظلمة. فهمت؟ فده العام انتهت. ما عشان ماشي ناتي الى المغني بقى. قلنا ذلك حتى يعني يا أستاذي هات عايزين الشاحن هنا. المشرفون خلاص المحاضرة انتهت. ممكن تنهوا المعلق هذا اسمه ايه المثبت او انت الغيه اسنان هتلغي ازاي من هنا؟ مش انت القص تلغي من هناك؟
مش هنا بس حضرتك لازم تطلع.
هم الغوصه الشحن هنا يا شيخ. نعم.